الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد،
ده من قبله إنا أنزلنا إليك.
اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. أي إنا أنزلنا إليك أيها الرسول القرآن مشتملا على الحق لتفصل بين الناس جميعا بما أوحى الله إليك وبصرك به، فلا تكن للذين يخونون أنفسهم بكتمان الحق مدافعا عنهم بما أبدوه لك من القول المخالف للحقيقة.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جاء في سبب نزول هذه الآية أن رجلا سرق من رجل متاعا، فأتى المسروق منه الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره واتهم به السارق، فعمد السارق والعياذ بالله إلى بيت رجل فألقى فيه ما سرقه من ذلك المتاع، ثم ذكر لنفر من قومه ما صنع وطلب منهم أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوا أن صاحبهم بريء، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم في الناس ويبرئه، فأنزل الله الآية: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. احتج بهذه الآية من ذهب من علماء الأصول إلى أنه صلى الله عليه وسلم يحكم بالاجتهاد، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو ما أسمع. ففي الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام عذر الرجل وقام بذلك في الناس، فأنزل الله تعالى الآية وبين له أن ما وقع من هؤلاء هو خيانة. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، لما أبدوه من هذا القول الذي خالفوا فيه الواقع نفسه. نعم.
أحسن لي. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما.
أكمل.
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. نعم. أي واطلب من الله تعالى المغفرة في جميع أحوالك، إن الله تعالى كان غفورا لمن يرجو فضله ونواله ومغفرته رحيما به.
ولا تدافع
عن الذين يخونون أنفسهم بمعصية الله، إن الله سبحانه لا يحب من عظمت خيانته وكثر ذنبه.
يقول عز وجل: واستغفر الله. السين والتاء للطلب، كما تقول استسقى أي طلب السقيا. فقولك أستغفر الله أي أطلب من الله المغفرة، واستغفر الله أي أطلب من الله تعالى المغفرة. إن الله كان غفورا رحيما، وهذان الاسمان العظيمان كثيرا ما يقرن الله تعالى بينهما في مواضع من كتابه، وهكذا في الدعاء يقرن بين طلب المغفرة وطلب الرحمة. قال الله عن آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهكذا دعاء موسى عليه الصلاة والسلام: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. وهكذا في الأدعية النبوية كثير: رب اغفر لي وارحمني. فلهذين الاسمين شأن عظيم ينبغي أن يكثر الإنسان من طلب الله تعالى المغفرة مع الرحمة. والمغفرة هي ستر الذنوب من الغفر، وهو الستر. والرحمة ورد فيها اسمان عظيمان: الرحيم والرحمن. والرحمن أوسع لأنه على وزن الفعلان، والرحيم على وزن الفعيل. فالرحمن شملت رحمته سبحانه وتعالى الدنيا والآخرة. والرحيم ذكروا أنه من رحمته تعالى بالمؤمنين كما قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، فطلب المغفرة والرحمة له شأن عظيم، والمسلم يسأل الله تعالى المغفرة والرحمة في حياته مرات كثيرة، ولهذا تلاحظ كثرة ما جاءت الأحاديث بدعاء الله تعالى المغفرة كما في الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني، وهكذا في الدعاء وأنت ساجد اللهم اغفر لي ذنبي كله، وغير ذلك من المواضع. وكون المسلم يسأل الله تعالى في حياته آلاف آلاف المرات المغفرة والرحمة، يرجى أن يقبل الله تعالى هذه الدعوات الكثيرة التي رفعها إلى ربه سبحانه وتعالى بالمغفرة والرحمة. وهذه الدعوة المباركة من أعظم ما ينبغي الحرص عليه، الإلحاح على الله تعالى بالغفران، بسؤال الغفران والرحمة. فلأجل ذلك جاء هذان الاسمان في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى، والله غفور رحيم، وكان الله غفورا رحيما، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل أي يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الخطاب موجه إليه في حادثة أولئك الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا أن صاحبهم بريء. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم أي الذين يخونون أنفسهم بمعصية الله، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا. الخوان صيغة مبالغة دل على كثرة خيانته، ولهذا قال عندك من عظمت خيانته. أثيما أيضا على وزن صيغة المبالغة فعيل، وهو والعياذ بالله كثير الذنب والإثم. نعم
أحسن لي. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، أي يستترون من الناس خوفا من اطلاعهم على أعمالهم السيئة، ولا يستترون من الله تعالى ولا يستحيون منه، وهو عز شأنه معهم بعلمه مطلع عليهم حين يدبرون ليلا ما لا يرضى من القول، وكان الله تعالى محيطا بجميع أقوالهم وأفعالهم لا يخفى عليه منها شيء.
هذه والعياذ بالله من صفات المنافقين، أنهم يستترون من الناس ولا يظهرون عندهم الشيء القبيح الذي يبيتونه ويتداولونه في الليل في خفاء من الناس، أما جانب رب العالمين فلا يكترثون به، نسأل الله العافية والسلامة. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وأنى لهم أن يستخفوا من الله، لا يمكن أن يستخفوا، لكنهم لا يكترثون بنظر الله تعالى لأنهم منافقون. أما الناس فيهتمون لهم غاية الاهتمام، فهم يستخفون من الناس لكن لا يستخفون من رب العالمين ولا يستترون منه. وهو عز اسمه لا إله إلا هو لا يخفى عليه شيء، فهم حين يبيتون ما يبيتون ويدبرون ما يدبرون ليلا، لذلك سماه ليلا هنا لأن التبييت يكون في الليل، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول سبحانه مما استسروا به، وكان الله بما يعملون محيطا. فهو عز اسمه قد أحاط بكل شيء علما، وما استتروا به وتواصوا به فيما بينهم هو بمطلع من الله عز وجل، الله تعالى مطلع عليه لا يخفى عليه عز وجل خافية. نعم
أحسن لك. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا، أي ها أنتم أيها المؤمنون قد حاججتم عن هؤلاء الخانين لأنفسهم في هذه الحياة الدنيا، فمن يحاجج الله تعالى عنهم يوم القيامة يوم البعث والحساب، ومن ذا الذي يكون على هؤلاء الخانين الخائنين وكيلا يوم القيامة؟
ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم بالمحاجة عنهم بحسب ما أظهروا وبحسب ما اجتهد به المؤمنون، يظنون أن هؤلاء يستحقون أن يكونوا في موضع المدافعة عنهم. ها أنتم هؤلاء حاججتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ لا يمكن أن يقع هذا في القيامة، أن يأتي أحد يجادل عنهم وهم بهذا الوضع القبيح الذي قد علم الله تعالى منهم سوء الحال. وانكشفت سرائرهم نعوذ بالله وتبينت فضائحهم في القيامة. قال أمن يكون عليهم وكيلا، أي من هو الذي يكون أيضا وكيلا لهؤلاء يتوكل عنهم يوم القيامة. نسأل الله العافية. وهم بهذا الوضع من الخيانة لا يمكن أن يقع هذا، لا يمكن أن يأتي أحد يتوكل عنهم ولا يمكن أن يحاجج عنهم، لأن الفضائح تنكشف نسأل الله العافية ويظهر ما كان خفيا منهم. نعم.
السلام عليك. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. أي ومن يقدم على عمل سيء قبيح أو يظلم نفسه بارتكاب ما يخالف حكم الله وشرعه ثم يرجع إلى الله نادما على ما عمل راجيا مغفرته وستر ذنبه يجد الله تعالى غفورا له رحيما به. ومن يعمد إلى ارتكاب ذنب فإنما يضر بذلك نفسه وحده، وكان الله تعالى عليما بحقيقة أمر عباده حكيما فيما يقضي به بين خلقه. ومن يعمل خطيئة بغير عمد أو يرتكب ذنبا متعمدا ثم يقذف به بما ارتكبه نفسا بريئة لا جناية لها فقد تحمل كذبا وذنبا بينا.
في هذه الآيات الثلاث ذكر الله تعالى هذه المقامات الثلاثة. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابين، وخير الخطائين التوابون. فالإنسان يقع منه ما يقع من الذنوب سواء من الصغائر أو من الكبائر، فإذا وقع منه ما وقع من هذه السيئات ثم ندم على ما وقع منه واستغفر الله، أي طلب من الله تعالى الغفران ورجع وتاب إلى الله نادما على ما وقع منه وأدى ما ينبغي أن يؤديه التائب، فإن الله من فضله ومنته سيجد ربه تعالى غفورا رحيما. أيضا ذكر هذان الاسمان مرة أخرى. ومن غفر الله تعالى له ورحمه فإنه يسلم من آثار ما وقع منه من الذنب في الدنيا مهما كان كبيرا. ثم ذكر تعالى مقاما ثانيا، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، أن من يفعل ذنبا من الذنوب فإنما يضر في الواقع نفسه وعاقبة هذا الذنب عليه هو، والله تعالى لا تضره ذنوب العباد كما لا تنفعه طاعاتهم. فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، فهو تبارك وتعالى عليم بحقائق الأمور وبما العباد عليه من الأعمال، وهو عز اسمه حكيم فيما قضى به بين خلقه وفي شرعه عز اسمه وفي أفعاله كلها. ثم ذكر تعالى حالا يفعلها أهل الخبث والشر ممن لا يقتصرون فقط على ذنب يرتكبونه، وإنما يرتكبون الذنب والخطايا ثم إنه بعد أن يفعلوه ويتلبسوا به يرمون به غيرهم ويقذفون غيرهم بما ارتكبوه هم، وهذا من التعدي والجناية العظيمة ومن الوقاحة وقلة الأدب والجرأة على أحكام الشرع، حيث يفعل الواحد منهم الذنب الذي قد أثم به وكان الواجب عليه أن يتوب إلى الله منه، فبدلا من ذلك يقذف غيره بما ارتكبه هو. قال الله عز وجل ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا، بهتان الكذب العظيم، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. نعم.
حسنًا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أي ولولا أن الله تعالى قد من عليك أيها الرسول ورحمك بنعمة النبوة فعصمك بتوفيقه بما أوحى إليك لعزمت جماعة من الذين يخونون أنفسهم أن يزلوك عن طريق الحق، وما يزلون بذلك إلا أنفسهم، وما يقدرون على إيذائك لعصمة الله لك. وأنزل الله عليك القرآن والسنة المبينة له، وهداك إلى علم ما لم تكن تعلم من قبل، وكان ما خصك الله به من فضل أمرا عظيما.
يقول عز وجل بيانا لحاجة العباد كلهم إليه، وأنه لولا تثبيته تبارك وتعالى وفضله ومنته لضل الناس، حتى قال عز وجل في نبيه صلى الله عليه وسلم مثل هذه المقولة العظيمة في هذه الآية، دلالة على شدة حاجة العباد إلى ربهم. ولهذا قال تعالى أيضا في الإسراء ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات الآية، فدل على شدة حاجة العبد إلى ربه. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له ولولا أن ثبتناك، فما بالك بغيره ممن هو أشد احتياجا إلى أن يثبت، وهو غير معصوم، الإنسان غير معصوم، هذا نبي كريم معصوم، ومع ذلك يقول الله له ولولا أن ثبتناك. ويقول هنا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، فأوجب ذلك الحذر، أن يحذر الإنسان من الوقوع فيما يكون عليه أهل الضلال، وأن لا يستسهل الأمر، وأن لا يقول أنا أعلم من نفسي السلامة والعافية وأن حالي الحال الذي لا يتزعزع، فيسأل ربه تعالى السلامة والعافية ويبعد عن مواضع ومواطن الفتن حتى لا تزل به القدم، لأنه لا يأمن والعياذ بالله أن يضل وأن يزيغ. فلهذا قال عز وجل في هذا الموطن ولولا فضل الله عليك ورحمته، ولولا فضل الله عليك ورحمته، أي يا رسول الله، كلام وجه له عليه الصلاة والسلام، لهم الطائفة منهم أن يضلوك، يعني لعزمت جماعة من هؤلاء الذين ذكر الله تعالى شأنهم وأمرهم أن يضلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لأن الله تعالى سلمه من ذلك قال تعالى وما يضلون إلا أنفسهم. الواقع أن الضلال لا يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله حفظه، ولأن الله كما في آية الإسراء ثبته أيضا، فلا يصلون إلى الإضرار به صلى الله عليه وسلم لعصمة الله له وتثبيته تعالى لهذا النبي الكريم. أما من سواه فعليه الحذر، عليه الحذر، عليه أن يكون كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فعلى الإنسان أن يحذر على دينه وأن يخاف من مواطن الزلل ومن أسباب الضلال والضياع ومن أهل الكفر وأهل الشبهات أن يزلوه، فيبعد وينأى بنفسه عن كتبهم وعن قنواتهم الخبيثة وعن مجالسهم، لأنهم أهل شبهات وأهل ضلالات، فقد تزل به القدم وليس عنده من الله تعالى ضمانة كالضمانة التي لرسوله صلى الله عليه وسلم هنا، فليس عنده من الله ضمانة بأنه لا يضل، ولهذا عليه أن ينأى بنفسه عن مواقع الزلل. قال تعالى وما يضرونك من شيء، فالضرر لا يمكن أن يصل إلى هذا الرسول الذي صلى الله عليه وسلم الذي عصمه ربه تعالى وسلمه، وإنما يضر هؤلاء المفسدون يضرون أنفسهم. قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن، والحكمة ذكرت في مواطن من كتاب الله ويراد بها السنة، فإن السنة وحي من الله تعالى، كما قال حسان بن عطية رحمه الله كان جبريل ينزل بالوحي بالسنة كما ينزل بالقرآن، لأن الله يقول في هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو لا يتكلم من تلقاء نفسه صلوات الله وسلامه عليه، وإنما بما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، هذا فضل، وعلمك ما لم تكن تعلم، وذلك أنه تبارك وتعالى علمه أعظم العلم، أعظم من عنده علم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سيد العلماء على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. الفضل الذي خص الله به نبيه عليه الصلاة والسلام شيء عظيم، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وصاحب اللواء المحمود وصاحب الشفاعة العظمى صلوات الله وسلامه عليه. بارك الله. عليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع المنابذة. وقال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم.
منابذة ما قرأنا
اللي بعده شيخ،
منابذة ما قرأنا سم. إيه عندنا باب اللي بعده، باب النهي للبائع.
باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقرة والغنم وكل محفلة والمصراة التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما. وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه صريت الماء إذا حبسته. حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، لا تصر الإبل والغنم.
الإبل الواو جماعة فاعل،
لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: صاع تمر. وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثة. وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا والتمر أكثر. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع.
هذا الباب عقده رحمه الله تعالى لما قد يعمله بعض الباعة من إظهار الناقة أو الشاه. والشاه في اللغة كما تقدم، الشاه في اللغة تشمل المعز وتشمل النعجة، بل تشمل الشاه في اللغة حتى الذكران من ذلك، بينما الشاه عندنا في العرف الدارج يراد بها النعجة أنثى الضأن. فكانوا يعمدون إذا أراد الواحد منهم أن يبيع الشاه أو البقرة أو الناقة إلى أن يترك حلبها مثلا يوما أو يومين، يتعمد ذلك، فيجتمع من آثار تركه الحليب في ثديها حليب كثير. فإذا جلبها إلى السوق ظن البائع أن هذا هو الوضع العادي بالنسبة لحليبها، فظنها ذات لبن كثير، فترتب على ذلك أن اشتراها بناء على هذا الأساس. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. ومعنى المصراه أصل التصرية كما ذكر رحمه الله تعالى، حبس الماء هذا أصل التصرية، فهو يعمد إلى ترك الحليب في الثدي مدة طويلة، فيترتب على تركه الحليب في الثدي أن يكبر الثدي ويظن أنها ذات لبن كثير. فقال رحمه الله: باب النهي البائع لا يحفل الإبل والبقرة والغنم وكل محفلة. أي شيء يمكن يجتمع حليبه على هذه الطريقة بحيث يظهر منه أن ثمة لبنا كثيرا فيها لا يصلح هذا. ثم قال رحمه الله: والمصراه التي صري لبنها وحقن فيه أي في الثدي وجمع فلم يحلب أياما، تعمد قبل أن يبيعها مثلا يوم الاثنين قال سأترك حلبها من يوم السبت، يقال منه صريت الماء إذا حبسته. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصروا الإبل والغنم، والمقصود وما سواها هذا المعنى، لكن ذكر الإبل والغنم على سبيل المثال. فمن ابتاعها يعني من اشتراها وهي بهذا الحال فإنه بخير النظرين أي الرأيين وبالخيار، بعد أن يحتربها إن شاء أمسك الرضي وقال أنا أريدها وإن كانت بهذا الوضع فليمسكها وتتم البيعة على ذلك، وإن شاء ردها. لكن إذا ردها فنظرا لأنه استفاد من حليبها فإنه يرد هذه الشاة أو البقرة أو الناقة ويرد معها صاع تمر، هذا من باب أنه استفاد من حليبها والبيعة التي تضرر بها وقال إني تضررت، يقال انتهى أمر الضرر، أعد ما اشتريته إليه، لكن نظر لكونه انتفع بحليبها فإنه يرد صاعا من تمر. في بعض الروايات أنه ذكر صاعا من طعام، وإذا قال صاعا من طعام معنى ذلك أن الرد يكون ولو من خلال البر أو الرز، لكن كما ذكر رحمه الله تعالى يقول التمر أكثر، يعني الروايات الواردة في أنه يرد صاعا من تمر أكثر. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع، ويأتي إن شاء الله الكلام على تلقي البيوع هذا. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
في هذا الحديث جملة من البيوع التي يجمعها أنها بين غش وبين ما يجلب الشحناء أو العداوة، كما ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان. الراكب الآتي إلى البلد يكون معه سلعة، هذه السلعة يناسبه فيها سعر معين، يقول إن بعت مثلا هذه السلعة بمئة ريال فهذا أمر مناسب لي، فينزل السوق، لا يصح أن يتلقى قبل أن يدخل السوق، بل يقال ينزل السوق ويبيع في السوق ولا يتلقاه أحد، وإنما يترك حتى ينزل السوق، والمصلحة العامة لعموم الناس ظاهرة بأن يأتي ويبيعها نفس صاحب السلعة. أما إذا تلقاها الركبان وهم يعرفون أثمانها في السوق فإنهم قد يغلونها على أهل البلد، يترك ولا يتلقى حتى يصل إلى السوق سيبيعها بما فيه مصلحة له، ويعلم أن هذه السلعة إن بيعت بمئة ريال فهذا مناسب له تماما، وما أتى إلى السوق إلا لأجل ذلك. يترك الناس، يرزق الله تعالى بعضهم من بعض، فيبيع هو ويستفيد ويقول هذا مناسب لي، والذين يشترون أيضا يستفيدون. ويترتب على هذا، وهذه من حكمة الشرع، يترتب على هذا أن الأسعار تكون في المتناول يسيرة سهلة، فيرزق الله تعالى هؤلاء ويرزق هؤلاء، البائع الذي جلب قد استفاد، والناس اشتروا السلعة بسعر مناسب بدلا من أن يتحكم فيها من قبل من يحتكرون السلع هذه ويعرفون شدة حاجة الناس إليها ولا ينافسهم في ذلك أحد فيغلو السلع، ويترتب على هذا ضرر للناس، فلهذا نهوا عن تلقي الركبان. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض تقدم شرحه، ولا تناجشوا تقدم شرحه أيضا. ولا يبع حاضر لبادي، البادي هو الذي يقدم من خارج البلد، فيقدم من خارج البلد إلى مثل الرياض، لو أتى مثل ما مثل رحمة الله عليه الشيخ، لو أتى من مكة أو من مدينة أو من الخرج، فهذا يسمى باديا لأنه أتى إلى أهل البلد. فهذا البادي ليس للحاضر أن يبيع له، فيقول لا تبع أنت، أنت لا تعرف السوق، سلعتك هذه غالية، أنا سأأخذها وأبيعها لك، ما يصلح هذا. يترك الناس، يرزق الله تعالى بعضهم من بعض، فيتولى هو بيعها بنفسه، سواء كان باديا آتيا من البادية يعني بدوي، أو كان من خارج البلد مثل ما لو كان مزارعا وأراد أن يبيع سلعته، فيتولى هو البيع ولا يتولاه الحاضر، ويترك الناس يرزق الله تعالى بعضهم من بعض، حتى لو كان شريكا له لا يتولى هو البيع بل يتولى البيع صاحب السلعة. ولا تصر الغنم، وتقدم شرحه، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين أي الرأيين، بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. نعم.
باب إنشاء رد المصراه وفي حلبتها صاع من تمر. حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصراتا فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر.
نعم، هذا الحديث تقدم، لكن فيه مزية أن نص على أن الحلبة لما احتلبها يكون فيها صاعا من تمر، يكون فيها صاع من تمر، فالصاع من تمر الذي يرده مع هذه الشاة التي ردها لمن باعها عليه مقابل ما احتلب هو وانتفع به من حليبها. نعم.
باب بيع العبد الزاني. وقال شريح إن شاء رد من الزنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة.
هذا في صورة كانت في الجواري أو في العبيد، إذا وقع فيهم الزنا والعياذ بالله وعرف عنه الزنا فإن سيده يقيم الحد عليه بنفسه، وهذه مسألة لا تدل على جواز أن يقيم الناس الحدود بأنفسهم في المعاصي العامة، وإنما يقيم السيد الحد على عبده لولايته عليه في هذه الصورة تحديدا. أما أن يقيم الناس الحدود على سراق وعلى شراب الخمور ونحو ذلك فلا يجوز قطعا، هذا إلى السلطان وليس إليهم. لكن في هذه الحالة إذا زنت الأمة فإن سيدها يتولى جلدها الحد الشرعي ولا يثرب عليها، يقيم الحد، ولعل ذلك أن يكون فيه ما يزجرها. فإن زنت الثانية فكذلك يجلدها ولا يثرب عليها، فإن زنت الثالثة فهذه سجية خبيثة فيها لم تقم معها الزواجر لم تردعها معها الزواجر الشرعية فإنها تستحق البيع ولا تترك، هذه وأمثالها، فليبيعها ولو بحبل من شعر. لكن ها هنا أمر، وهو أنه لا بد أن يبين أنها زانية، نسأل الله العافية والسلام، لا لأن هذا عيب بلا شك. فإذا بين أنها زانية فلا شك أنه سيرخص ثمنها، نعم يكون ذلك. وفي هذا أيضا تقبيح لفعلها، وكونها تباع في كل مرة هذا فيه زجر لها، يعني بهذه الطريقة إذا استمرت عند السيد الثاني تزني فباعها والثالث باعها والرابع باعها، لا شك أن هذا يؤدي إلى أنها لا تبقى عند سيد بل تستمر في البيع وتتنقل في البيع بين من يشترونها، زجرا لها عن معاودة الزنا. لعل ذلك أن يكون من أسباب إعفافها إما بأن يحصنها السيد الثالث أو الرابع الذي يتولى شراءها، وإما أن يزوجها لأحد عبيده أو نحو ذلك، أو أن تهابه وتخاف فتكف عن الزنا. الحاصل أن هذا من العيوب، وأن مثل هذه المسائل مما تدل على أن الزنا والعياذ بالله شره وضرره على دين العبد وعلى دنياه، لأن استمرار بيعها على هذه الشاكلة لا شك أنه ضرر لها لكنها تستحق. وفيه دلالة على أن العيب البين أنه لا بد أن يظهر، البيع الذي لا يتبين لا يكون بينا، مثل ما لو كانت على سبيل المثال هذه الأمة عوراء، الحور واضح في عينها ما يحتاج، لا شك أن الذي اشتراها اشتراها ويرى أنها عوراء، فلا يقول أنا ما علمت أنها عوراء، يقول أنت الآن رأيتها أو تأملتها ثم اشتريتها، هذا عيب واضح فيها، ما فيها أحد يدعي أنه ما رأى. لكن العيب مثل هذا عيب الزنا عيب خفي ولا يدري به المشتري، فلا بد أن يبين، لا بد أن يبين وليبيعها ولو بحبل من شعر، يعني سيرخص ثمنها جدا لكن تستحق أن يتخلص منها بالبيع على هذه الصورة. نعم.
باب البيع والشراء مع النساء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال ما بال الناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق. حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام قال سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. قلت لنافع حرا كان زوجها أو عبدا، فقال ما يدريني.
لا بأس في تصرف النساء وبيعهن فيما يملكن، لا بأس في هذا، وهن إذا كن رشيدات وتصرفهن على وفق الشرع ليس في معاملة محرمة، فلهن أن يبيعن وأن يشترين ولا حرج عليهن في ذلك. لهذا قال رحمه الله باب الشراء والبيع مع النساء، ما في هذا إشكال، ولو باعت على رجل لا بأس، لكن مع مراعاة الستر والحشمة، كأن يكون مثلا عندها سيارة على سبيل المثال فتبيع السيارة هذه على الرجل، ما حكم ذلك؟ ما في إشكال، ما في هذا أي حرج، هذه السيارة أمامه يأتي وينظر السيارة ويتأملها ويعرف حالها ويقول هذه السيارة تناسبني بسعر كذا، ولها أن تقول لا السعر قليل، إن لم تشتريها بكذا فلن أبيعها، ما في هذا أي إشكال، لكن مع مراعاة الستر والصيانة، ويترك أي باب من أبواب الفتنة التي يمكن أن تتطرق إلى المرأة أو إلى الرجل بمثل هذه البيوع. لكن من حيث البيع، بيع الرجل على المرأة وبيع المرأة على الرجل ما فيه إشكال، تصرف النساء ما فيه إشكال إذا كان على وفق الشرع. ثم ذكر هذا الحديث وهو أن عائشة رضي الله عنها دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فذكرت له، هذا فيه اختصار، ذكرت رضي الله عنها كما في الروايات الأخرى المفصلة أنها أرادت أن تشتري بريرة وكانت أمة وأرادت أن تعتقها لله عز وجل وتكسب في ذلك أجرا، لكن أهل هذه ملاك بريرة قالوا إننا نشترط أن يكون ولاؤها لنا، بمعنى أنها تورث من قبلهم هم، فتشترينها وتعتقينها لكن الإرث يكون لنا، والولاء أيضا ولاؤها في هذه الحال يكون لنا. هذا لا يحل قطعا، لأنها إذا اشترتها انتقلت إلى ملكها، فليس لمن باعها أن يطلب أن يكون الولاء له. وكيف يكون الولاء له وقد انتقلت من ملكه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اشتري فإنما الولاء لمن أعتق، وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. الولاء يكون لمن أعتقها لا لمن باعها واستفاد من ثمنها. ثم خطب عليه الصلاة والسلام وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ولم يعينهم صلى الله عليه وسلم، وهذا هديه، كان يقول ما بال أقوام عليه الصلاة والسلام، ما بال أناس، ولا يقول ما بال فلان وفلان وقع منه كذا وكذا وحصل منه كذا وكذا، مراعاة للستر، ستر الناس. ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، هذه الشروط التي ليست في كتاب الله ليس لها أي اعتبار، باطلة. وهذا يدل على أن بعض الشروط إذا وجدت في العقود فيصح العقد ويبطل الشرط. من الشروط ما يبطل أصل العقد، ومن الشروط ما يبطل الشرط في نفسه لكن العقد يمضي فيبطل الشرط، ومنه هذا البيع. فإنهم باعوها والبيع لا إشكال فيه، لكنهم اشترطوا أن يكون الولاء لهم فبطل الشرط ومضى البيع. قال صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. وليس المقصود بقوله ليس في كتاب الله أنه لا بد أن ينص عليه في القرآن، بل المقصود أن من اشترط شرطا ليس في شرع الله عز وجل فإن شرطه باطل وإن اشترط 100 شرط. وهذا يدل على أن الشروط المخالفة للشرع أنها تنبذ وتطرح، وأنه لا اعتبار لها، وليس لمن اشترطها أن يقول أنا اشترطت كذا وكذا في البيع فلا يتم البيع إلا به إذا كان البيع صحيح. يقال يصح البيع ويبطل شرطك لأنك اشترطت شرطا باطلا، وشرع الله يقضي عليك وعلى بيعك وعلى جميع الصور. شرط الله أحق وأوثاق، شروط الله عز وجل أحق وأعظم من شروط العباد. الحديث بعده فيه تبيين أن عائشة ساومت بريرة، يعني ساومت أهلها لأجل أن يبيعوها، فاشترتها منهم رضي الله عنها مقسطة الثمن في كل عام مقدار معين من المال. وهذا يدل على جواز بيع التقسيط، أن التقسيط يجوز ما فيه إشكال. فيأتي إنسان إلى صاحب سيارة ويقول أنا سأشتري منك السيارة هذه التي تساوي الآن 100,000، سأشتريها منك مدة 5 سنوات ب120,000، في كل سنة أعطيك 20,000، ما في هذا إشكال، لا بأس. ومن المعلوم أن الذي عنده سيارة الآن تساوي 100,000 أنه لن يبيع سيارته ب100,000 يأخذها مقسطة ولا تنتهي إلا بعد 5 سنين، ما فائدته؟ قل ماذا أريد في هذه الحالة؟ فمن حكمة الشرع أن أباح التقسيط، فيستفيد الطرفان، يستفيد المشتري ويستفيد البائع. البائع يستفيد أن ثمن سيارته يرتفع في هذه الحالة، فبدلا من أن يبيعها ب100,000 يبيعها ب120,000. المشتري ماذا يستفيد؟ يستفيد أنه قد لا يتمكن من تحصيل 100,000 مرة واحدة، لكن يتمكن من خمس هذا المبلغ مثلا أو ربعه في كل سنة، فيترتب على هذا أن يعطي المشتري، أن يعطي البائع مبلغا سنويا يتمكن منه ويجمعه خلال السنة ويعطيه إياه، ويستفيد أيضا البائع بما ذكرنا. فاشترتها رضي الله عنها مقسطة، لهذا اشترتها بأواقي كل سنة مقدار معين منها. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة، فلما رجع قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. نافع يقول لما سئل هل كان زوجها، يعني زوج بريرة، حرا أو عبدا، قال ما يدريني. ظاهر النصوص أنه، وهو مغيث رضي الله عنهم أجمعين، أنه كان عبدا، لأنها حين بيعت خيرت، حين أعتقتها عائشة خيرت، والأمة إذا كانت تحت عبد زوجة له ثم أعتقت فإنها تخير بين أن تبقى تحت زوجية هذا العبد وبين أن تختار نفسها، فاختارت نفسها وأبت أن ترجع إليه. نعم.
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. ورخص فيه عطاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس سمعت جرير رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر اللباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله لا يبع حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
هل يبيع الحاضر للبادي بغير أجر؟ والبادي إذا أتى إلى السوق وأتى الحاضر وقال: أنا سأبيع لك، لا شك أن الحاضر الذي من أهل البلد يريد الفائدة لنفسه. لكن ها هنا صورة: لو أنه باع لهذا البادي بلا أجر، قال: أنا أريد أن أنفعه لقرابة أو لصداقة، وهل يعينه أو ينصحه؟ إذا قال: سلعتك هذه تساوي كذا وكذا في السوق، لا تبيعها إلا بكذا، هذا مراد البخاري رحمه الله تعالى، وهو ظاهر ما مال إليه رحمه الله تعالى. واستدل بقوله تعالى، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، يقول إن هذا من باب النصيحة. والدليل أنه من باب النصيحة أن الحاضر وهو صاحب البلد لم يستفد، وإنما هو على سبيل النصيحة لهذا البادي. ظاهر النصوص والله تعالى أعلم أنه لا يبيع له مطلقا، لا يبيع له مطلقا، سواء أكان بأجر أو بغير أجر، سواء كان سمسارا له، يعني السمسار هو الدلال، أو لم يكن، وهذا ما اختاره الشيخ عبد العزيز رحمه الله، أنه سواء بأجر أو بغير أجر لا يجوز أن يكون دلالا له، وهو السمسار الحديث عام. ذكر حديث جرير رضي الله عنه أن النبي أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. يقول البخاري: إن البادي إذا باع له الحاضر ونصح له يدخل في هذه الصورة، إذا لم يكن بأجر، لأنه إذا كان بأجر فهو يريد مصلحة نفسه، لكن هذا على سبيل النصح له، أنه ينصح له ويقول: سلعتك الآن التي تظن أنها بمئة، السلعة هذه غليت الآن في البلد، فهي تساوي الآن 300 أو 400، هذا مراده رحمه الله تعالى. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في النهي عن تلقي الركبان وأن يبيع، وأنه ليس للحاضر أن يبيع للبادي. قلت لابن عباس: ما قوله لا يبع حاضر للباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، يعني دلالا. والذي ينبغي هو ملازمة هدي النبي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بترك البيع للبادي، لأنه ورد في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يستفيد الناس، هو مستفيد، ولما باع السلعة باعها بما يستفيد، هو منتفع، ويعلم أن هذه السلعة إذا باعها مثلا بمئة ريال أنه منتفع، وهكذا الناس ينتفعون، والبيع كله رزق يرزق الله تعالى هذا من هذا. لكن في رواية مسلم: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل فلينصح له، معنى أنه إذا طلب منه النصيحة والإرشاد فإنه ينصح له. واستدلوا على هذا بأن أعرابيا قدم بحلوبة له على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، فقال طلحة: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك وأنهاك، يعني حتى أنصح لك. أما أن أبيع أنا لك ما يصلح هذا، لأنه فيه نهي صريح. لكن إن أردت المشورة، وهل بيع هذه الحلوبة سواء كانت من الإبل أو من الغنم، هل بيعها على هذه الصورة مناسب أو غير مناسب؟ يقول شاورني وأنا أشير عليك قبل أن تبيعها. فيرون أن مثل هذه الصورة، وهي أن لا يبيع له بأجر وأن ينصح له مجرد نصيحة، يقول هذا لا يترتب عليه النهي، لكن البيع مطلقا لا يصلح، لا يبيع له سواء أكان دلالا له أو يستفيد، يعني يستفيد من البيع، أو كان غير مستفيد. نعم.
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر. حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا أبو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وبه قال ابن عباس. باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة. وكره ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري، وقال إبراهيم إن العرب تقول بع لي ثوبا وهي تعني الشراء. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد.
لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة. وكرهه ابن سيرين وأيضا إبراهيم والنخعي للبائع وللمشتري، وأخذوا من عموم هذا الإطلاق أن البائع، أن البائع الحاضر لا يشتري، لا يبيع للبادي، أن الحاضر لا يبيع للبادي، وكذلك لا يشتري له. جاء عن ابن سيرين أنه سأل أنس رضي الله عنه لا يبيع حاضر لباد، أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال نعم. يقول محمد وصدق، إنها كلمة جامعة، لأن البيع بعض الحين يطلق على الشراء، فيرون أنه أيضا لا يشتري له. ويقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله هكذا قاس بعضهم، يعني منع الشراء، يقول وهو محل نظر. أما البيع، أن يبيع الحاضر للبادي، هذا واضح النهي عنه، لكن هل يشتري له؟ معنى أن الحاضر أعلم بالسوق، فهل يشتري للبادي؟ وجه كونه محل نظر أن المستمسك بلفظ الحديث لا يبع حاضر لبادي، المعتاد أن البادي هو الذي يجلب السلع، فالحاضر يعرف الثمن فلا يبيعه إلا بسعر يترتب عليه أن السعر يكون غاليا، لكن هل يمنع من الشراء له؟ يقال اذهب إلى السوق واشتر. من قال نعم استدل بحديث أنس أنه لما سأله ابن سيرين أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال نعم. وهذا الحقيقة إن صح عن أنس يدل على العموم. ووجه كونه، يعني من قول الشيخ رحمه الله، أنه محل نظر، بأن المسألة صارت على سبيل القياس وليست على سبيل النص. النص جاء في بيع الحاضر للبادي، لكن هل يمنع الحاضر من أن يشتري للبادي؟ كأنه يقول ما جاء النص على هذا، وإنما جاء النص متعلقا ببيع الحاضر للبادي، لا يتناول شراء الحاضر السلعة للبادي. لكن حديث أنس رضي الله عنه إن صح أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال نعم. قال ابن سيرين رحمه الله وصدق، إنها كلمة جامعة، يعني لا يبيع لهم شيئا ولا يبتاع لهم شيئا. نعم.
باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز.
بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه. وهذا أوان سردها، فألق سمعك وأحضر قلبك وتأملها تأمل طالب للحق لا نافر عنه، وكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإياك وسوء الظن بكلام الله وكلام رسوله فذلك الهلكة، وما ضل من ضل وهلك من هلك إلا لسوء ظنه بالكتاب والسنة، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى الغداة، فجلس حتى إذا كان من الضحى.
الغداة هي صلاة الفجر، ولهذا قال حتى إذا كان من الضحى. قدم غير مرة أن الغداة، أن الغدو هو الصباح، وأن أكلة الغداء هي أكلة الصباح لا أكلة بعد الظهر كما هو الشائع عندنا.
فجلس حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى والعصر والمغرب، كل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء الآخرة، ثم قام إلى أهله. فقال الناس لأبي بكر رضي الله عنه: ألا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ صنع اليوم شيئا لم يصنعه قط. قال: فسأله، فقال: نعم، عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة، فجمع الأولون والآخرون في صعيد واحد، فقطع الناس بذلك حتى انطلقوا إلى آدم صلى الله عليه وسلم والعرق يكاد يلجمهم، فقالوا: يا آدم، أنت أبو البشر، وأنت اصطفاك الله عز وجل، اشفع لنا إلى ربك عز وجل. قال: لقد لقيت مثل الذي لقيتم، انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم، إلى نوح، إن الله
أبوهم بعد أبوهم. آدم معلوم أنه هو أبو البشر، لكن لما أغرق الله تعالى الناس في زمن نوح عليه الصلاة والسلام لم ينجو إلا من كان في السفينة، وجميع من كان في السفينة انقطع نسلهم إلا نسل نوح. الدليل على ذلك قوله تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقي. فالذرية عادت إلى نوح، ولهذا يسمونه آدم الأصغر. فنوح عليه الصلاة والسلام هو أبو البشر الثاني، لأن جميع بني آدم يرجعون إلى سام وحام ويافث، وهم أبناء نوح عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول: وجعلنا ذريته هم الباقين، فدل على أن نسل من كانوا معه في السفينة قد انقطع، ولم يبق إلا نسل نوح صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. نعم.
إلى نوح، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال: فينطلقون إلى نوح صلى الله عليه وسلم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فأنت اصطفاك الله واستجاب لك في دعائك، ولم يدع على الأرض من الكافرين ديارا. فيقول: ليس ذلكم عندي. انطلقوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم فإن الله اتخذه خليلا. فينطلقون إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول: ليس ذلكم عندي. ينطلقوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل كلمه تكليما، فيقول موسى صلى الله عليه وسلم: ليس ذلكم عندي. انطلقوا إلى عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فإنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، فيقول عيسى: ليس ذلكم عندي. انطلقوا إلى سيد ولد آدم، انطلقوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فليشفع لكم إلى ربكم عز وجل. قال: فينطلق، فيأتي جبريل ربه تبارك وتعالى، فيقول الله عز وجل: ائذن له وبشره بالجنة. فينطلق به جبريل صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا قدر جمعة، ويقول الله عز وجل: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. قال فيرفع رأسه فإذا نظر إلى وجه ربه عز وجل خر ساجدا قدر جمعة أخرى، فيقول الله عز وجل ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. قال فيذهب ليضع ساجدا فيأخذ جبريل بضبعيه فيفتح الله عليه من الدعاء شيئا لم يفتحه على بشر قط، فيقول أي رب خلقتني سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، حتى إنه يرد على الحوض أكثر من بين صنعاء وأيلة، أكثر مما بين صنعاء وأيلة، ثم يقال أدعو الصديقين فيشفعون، ثم يقال أدعو الأنبياء. قال فيجيء النبي ومعه العصابة، والنبي ومعه الخمسة والستة، والنبي وليس معه أحد، ثم يقال أدعو الشهداء فيشفعون لمن أرادوا. قال فإذا فعلت الشهداء ذلك قال فيقول الله عز وجل أنا أرحم الراحمين، أدخلوا جنتي من كان لا يشرك بي شيئا. قال فيدخلون الجنة. قال ثم يقول الله عز وجل انظروا في أهل النار هل تلقون من عمل خيرا قط؟ قال فيجدون في النار رجلا فيقولون له هل عملت خيرا قط؟ فيقول لا، غير أني كنت أسامح الناس في البيع. فيقول الله عز وجل اسمحوا لعبدي بسماحته إلى عبيدي. ثم يخرجون من النار رجلا فيقولون له هل عملت خيرا قط؟ فيقول لا، غير أني أمرت ولدي إذا مت فاحرقوني في النار ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل الكحل فاذهبوا بي إلى البحر فذروني في الريح، فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدا. فقال الله عز وجل له لما فعل ذلك؟ قال من مخافتك. قال فيقول الله عز وجل انظر إلى ملك أعظم ملك فإن لك مثله وعشرة أمثاله. قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك؟ قال صلى الله عليه وسلم وذلك الذي ضحكت منه الضحى. رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يخير.
أول من يجيز، عدلها، أول من يجيز.
يجيز
يجيز بالياء ثم الجيم ثم الياء ثم الزاي، يعني أول من يتجاوز الصراط، أول من يجيز.
سأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله ومنهم المجازى. فإذا فرغ الله تعالى من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم بأثر السجود، وتأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود.
هذا الحديث يفسر كما قلنا حال الذين يخرجون من النار وأنهم من أهل الصلاة، لأن النار لا تأكل مواضع السجود منهم. أما من لا يصلي فليس مما يخرج من النار، بدلالة هذا الحديث
هذا الحديث فيه بيان أن الذين يخرجون من النار ممن يقولون لا إله إلا الله يعرفون بآثار السجود، والذين لا يصلون ليس فيهم آثار السجود. فبين هذا الحديث ما سيأتي إن شاء الله من الحديث الآخر أن الذين يخرجون من النار لم يعملوا خيرا قط. فهذا الإطلاق في قوله لم يعملوا خيرا قط يوضحها هذا التقييد هنا، أن هؤلاء الذين يخرجهم الله عز وجل من النار ممن يقول لا إله إلا الله كيف يعرفون؟ النار نعوذ بالله من النار فيها عصاة المسلمين وفيها الكفار، كيف يعرفون؟ كيف يعرف هؤلاء من هؤلاء؟ يعرف هؤلاء من هؤلاء بآثار السجود. فدل على أن من لا يصلي لله وهو من قطعا لا يسجد لله فإنه نسأل الله العافية يكون من الباقين في النار لكفره. هذا الصحيح إن شاء الله في حكم تارك الصلاة. نعم.
فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأحدقني ذكاؤها، فيدعو الله ما شاء أن يدعوه، ثم يقول الله تبارك وتعالى هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسأل غيره، فيقول لا أسألك غيره، فيعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله فيصرف وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي رب قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله تعالى أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير الذي أعطيتك، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول أي رب، فيدعو الله حتى يقول له فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره، فيقول لا وعزتك، فيعطي ربه ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة فيرى ما فيها من الخير والسرور، فسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي رب أدخلني الجنة، فيقول الله تبارك وتعالى أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير ما أعطيت، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك
ألا تسألني غير ما
أعطيت،
لعله والله أعلم أعطيت.
ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول أي رب لا أكون أشقى خلقك، فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك الله منه قال ادخل الجنة، فإذا دخلها قال الله له تمن، فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله لا يذكره فيقول له تمن كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد وعشرة أمثاله معه، قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة قال إن الله عز وجل قال لذلك الرجل ومثله، قال أبو سعيد وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة، قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله، قال أبو هريرة وذلك آخر أهل الجنة دخولا الجنة. ولهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله، قال ما تضارون في رؤيته تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرات من أهل الكتاب، فتدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير بن الله، فيقال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا ربنا فأسقنا. فيشار إليهم ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فأسقنا. فيشار إليهم ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر، أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال فماذا تنتظرون؟ لتتبع كل أمة ما كانت تعبد.
قال فما
تنتظرون؟ قال فما تنتظرون؟ لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. فيقول أنا ربكم. فيقولون نعوذ بالله منك ولا نشك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب. فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون نعم. فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم. فيقولون أنت ربنا. ثم يضرب لهم الجسر على جهنم وتحل الشفاعة. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحض مزلة وخطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان. فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم، حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة في استيفاء الحق من المؤمنين لله تعالى يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون. فيقال لهم أخرجوا من عرفتم. فيحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه. فيقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا. فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا. ثم يقال ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا. ثم يقال ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا قط. وكان أبو سعيد رضي الله عنه يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما. فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة. فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو الشجر، ما يكون منها إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما يكون منها إلى الظل أبيض. فقالوا يا رسول الله كأنك ترعى بالبادية. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم يعرفهم أهل الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوا بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من هذا، فيقول تعالى رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا.
هذه الأحاديث كثيرة كلها دالة على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى، وأنه عز وجل يرى بالأبصار حقيقة. ولأهل العلم كلام، هل يرى الله تعالى من قبل المؤمنين فقط في الجنة أو يراه المؤمنون والمنافقون؟ وظاهر هذه النصوص أنه في عرصات القيامة يراه المؤمنون ويراه المنافقون، هذا هو الظاهر، لأنهم يعاملون في الدنيا بحسب الظاهر منهم، ففي أول الأمر يبقون على وضعهم، لأن الظاهر منهم هو الانتماء للإسلام. وهكذا عند السجود هي العلامة التي تبقى، هي العلامة التي جعلها الله تعالى لهذه الأمة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هذا في المنافقين، فإنهم لا يستطيعون السجود، وذلك أنهم إذا كشف الرب تعالى عن ساقه، وهي العلامة التي بين المؤمنين وبين ربهم، من كان يسجد لله عز وجل مخلصاً فإنه يتمكن من السجود، ومن كان يسجد رياء فإن ظهره يكون طبقا واحدا، كلما أراد السجود خر لقفاه، نسأل الله العافية والسلامة. الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه طويل، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن حال الموقف، وأن ذاك الحال حال عظيم هائل شديد، فيه أن الرب تبارك وتعالى بعد أن ينطلق العباد إلى آدم ويطلبون منه أن يشفع، فيحيلهم إلى نوح، ثم يحيلهم إلى إبراهيم، ثم يحيلهم إبراهيم إلى موسى، ثم يحيلهم موسى إلى عيسى، ثم يحيلهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وعليهم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، فينطلق صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا تحت العرش. جاء في بعض الروايات أنه يخر ساجدا جمعة، يعني أسبوعا. في هذه الرواية أنه إذا رأى وجه ربه تعالى، إذا نظر إلى وجه ربه عز وجل خر ساجدا، هذا هو الشاهد من الحديث. وإلا الحديث هذا في أصله هو من أحاديث الشفاعة وما يكون في الموقف من الطول والهول، لكن ذكره لأجل الشاهد فيه، فإذا نظر إلى وجه ربه عز وجل خر ساجدا، ثم ذكر بقية الحديث، وفيه أن الرب تعالى يأذن بالشفاعة، وأن النار يخرج منها أناس بالحال الذي ذكر في هذا الحديث، وأن الأنبياء يشفعون والصديقين يشفعون إلى آخر الحديث. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة في الصحيحين، الحديث السابق حديث أحمد رحمه الله تعالى في المسند، وأتذكر أن في سنده والان ورجل آخر، لكن كثير مما في ألفاظه تشهد له الروايات الصحيحة الثابتة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم، أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة، فسألهم هل يضارون في رؤية القمر ليلة البدر، ليلة البدر يكون القمر على أوضح ما يكون إذا لم يكن دونه سحاب، وهكذا الشمس في الظهيرة إذا لم يكن دونها سحاب فإنها تكون على أوضح ما يكون، قالوا لا، إذا لم يكن دونها سحاب فإنها ترى قال فإنكم ترونه كذلك، أي أنكم ترون الرب تبارك وتعالى كما أنكم ترون القمر وترون الشمس، ففي تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. ثم ذكر أن الله تعالى يجمع الناس يوم القيامة، ويقال للناس من كان يعبد شيئا فليتبعه، نسأل الله العفو والعافية، فكل من كان يعبد شيئا في الدنيا فإنه يتبعه إلى النار، فمن كان يعبد الشمس تبع الشمس حتى وقع في النار، ومن كان يعبد القمر كذلك أما من كان يعبد ملائكة أو أنبياء صالحين فإنه هو المفتري الكاذب، والأنبياء والملائكة منه براء. ولهذا فإنه يقال اليهود ألا تريدون، يسألون عن حالهم فيقولون كنا نعبد عزيرا ابن الله، قال كذبتم، ما كان ما اتخذ الله من ولد. يقال لهم ما تشتهون، فيقولون عطشنا ربنا، فتمثل لهم النار نسأل الله العافية كأنها السراب، فيتجهون إليها نسأل الله العافية على أنها ماء فيردونها وبئس الورد المورود، وإذا بها النار نعوذ بالله فيتساقطون فيها. وهكذا النصارى يقال لهم نفس ما قيل اليهود، فيقولون كنا نعبد عزيرا ابن الله فيقال المسيح ابن الله، فيقال كذبتم ما اتخذ الله من ولد، فيقال ما تشتهون، فيقولون عطشنا ربنا، فيؤمرون بالورود ويتجهون نسأل الله العافية إلى النار فيتساقطون فيها. كل من كان يعبد شيئا يتبعه، هذه الأمة تعبد ربها تعالى فهي باقية، فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم عن سبب ذهاب الناس وبقائهم هم، فقالوا فارقنا الناس أحوج ما كنا إليه، لأجل الله عز وجل فارقنا هؤلاء الذين كفروا بربهم تعالى، فنحن هاهنا حتى يأتينا ربنا. يأتيهم أول الأمر في غير صورته تبارك وتعالى، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، ثم يأتيهم تعالى في صورته الحقيقية عز اسمه، ويقال لهم هل بينكم وبينه علامة، فيقولون نعم، فيكشف عن ساق، فيخر من كان يسجد لله عز وجل ويتمكن يخر ساجدا، والمنافق كما تقدم والعياذ بالله يكون ظهره طبقا واحدا لا يتمكن، كلما أراد السجود خر لقفاه. ينصب الصراط على متن جهنم، فهذه الأمة ولله الحمد جعلنا الله وإياكم والدينا وذرارينا ومشايخنا منهم، أول من يجيز، أول من يجتاز هذه الأمة، لا يتكلم من هول الموقف إلا الرسل، ودعواهم اللهم سلم سلم، لأن من سقط نسأل الله العافية من هذا الصراط فإنه يكون من أهل النار، يسقط في النار. في الجسر هذا كلاليب نسأل الله العافية، وكلت بمن علم الله تعالى أنه يكون من أهل النار، فتخطف أناسا وتسقطهم نسأل الله العافية إلى النار. ويأتي إن شاء الله الحديث الذي فيه تفصيل وضع الناس، منهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرجال، ومنهم من يمر كالخيل، ومنهم من يمر كالركاب على حسب أعمالهم، ومنهم من يكون حاله الزحف نسأل الله العافية، كل هذا بحسب الأعمال. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا يقول لله عز وجل وهو يمشي على الصراط يا ربي أبطأت بي، فيقول ما أبطأت بك نسأل الله العافية، أبطأ بك عملك، الذي أبطأ بك وجعلك على هذا الحال هو عملك، لم يكن عملا على الوضع السليم الذي جاز فيه هذا هؤلاء الناجون، حتى إن الواحد منهم حتى إن منهم من يمر كأنه الطرف مباشرة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأنه البرق بحسب الأحوال. أما من يزحف هذا الزحف يقول بحسب عملك نسأل الله العفو والعافية. ثم ذكر أن آخر من يخرج من النار يكون هذا حاله، يزحف يخرج منها وقد أصابه منها شيء عظيم، وهو موحد قطعا، هذا من الموحدين من أهل الصلاة. أما من ليس من أهل التوحيد فإنهم يبقون في النار نعوذ بالله من حالهم. فإذا سأل الله تعالى أن يصرف وجهه عن النار ودعا الله تعالى وألح عليه، قال له الله لما أراد نجاته هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسأل غيره، هو في النار يريد النجاة والعافية، فيقول لا أسألك غيره، فيعطي ربه من العهود والمواثيق ما شاء الله تعالى، فيصرف الله تعالى وجهه عن النار فيقبل على الجنة. إذا رآها سكت، لأنه قد أعطى الله العهود أنه إن أنجاه من النار أن يسكت ولا يطلب شيئا، والله تعالى إنما هيأ له هذا لما أراد له تعالى من الجنة والفرج والنجاة من النار. سكت ما شاء الله، لكن لا يستطيع أن يسكت، كما أنه لم يستطع أن يتحمل عذاب النار، وإذا رأى الجنة وما فيها لم يتمكن من السكوت، وربه أعلم سبحانه وتعالى، فيقول ربي قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك، لا تسألني غير الذي أعطيتك، ويلك يا ابن آدم. ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيظل على هذا الحال يرى الجنة فلا يتمكن، حتى يضحك الله. وفي الحديث إثبات الضحك له عز وجل، وضحكه تعالى دال على رضاه سبحانه وتعالى، والضحك غير الرضا قطعا، الرضا شيء صفة، لكن الضحك حقيقي. ولهذا ضحك منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ابن مسعود لما حدث بالحديث ضحك، فهو ضحك حقيقي يليق بالله عز وجل، لكن هذا الضحك لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يدخله الجنة، وعلم من حاله سبحانه وأعلم بعباده، فيطلب منه أن يتمنى، حتى إن الله تعالى يذكره فيقول تمنى كذا وكذا، فبعد أن تنقطع به الأماني الإنسان يتمنى على قدر ما يعلم، يريد كذا وكذا، وملك الله عز وجل وجنته التي هي عرض السماء والأرض لا يحيط هذا الإنسان بالذي فيها، فإذا تمنى وانقطعت به الأماني قيل له إن لك هذه الأماني وعشرة أمثال هذه الأماني. وهذا مثال يعني يبين قوله عز وجل فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، ولهذا في بعض الروايات أنه يعطى مثل ملك ملوك الدنيا أو كذا وكذا من ملوك الدنيا، لأن الدنيا في الآخرة ليست شيئا، فما الدنيا كلها بزينتها وزخارفها، ما هي في الآخرة؟ ما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. في الحديث إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى، كل هذه الأحاديث التي ساقها رحمه الله فيها أكثر من مسألة، فيها ما يتعلق بإثبات الصراط، فيها ما يتعلق بإثبات الضحك، فيها ما يتعلق بالشفاعة، فيها ما يتعلق بهلاك كل من كان يعبد غير الله عز وجل أيا كان المعبود، وفيها دلالة على هلاك اليهود والنصارى وأنهم يموتون على الكفر في الدنيا ويكون مآلهم العياذ بالله في الآخرة إلى النار وبئس القرار، لأن من كان يعبد شيئا فإنه يتبعه إلى جهنم، فيجتمع العابدون والمعبودون، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، إلا من لا يرضى بعبادته من الملائكة والصالحين والأنبياء. لهذا أتبع الله تعالى الآية بقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فلا ذنب للملائكة ولا للأنبياء ولا للصالحين إذا عبدهم هؤلاء المشركون، فهؤلاء كما قال عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لكن من كان يعبد الشمس، من كان يعبد القمر، من كان يعبد الأصنام يجتمعون جميعا، فيقول الله تعالى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، فيجتمعون فينقطع أملهم لأنهم كانوا يعبدونها لأجل زعمهم أنها تنفعهم وتضرهم، فاجتمع العابدون والمعبودون نعوذ بالله من حال أهل النار فيها. الأحاديث هذه عظيمة جدا وفيها فوائد نفيسة للغاية، ومثل هذه الأحاديث إذا أظهرت للناس وخطب بها في خطب الجمعة ووضحت لعوام المسلمين فيها فوائد كبيرة للغاية، فيها فائدة خطر ترك الصلاة، فيها فائدة عظم نعيم الجنة، وفيها فائدة تفاوت أهل الإيمان في الأعمال وأن مرورهم على الصراط هو بحسب أعمالهم، فيها فائدة هلاك أهل الكفر يهودا نصارى وثنيين أيا كان، وأنهم يهلكون مع ما كانوا يعبدون إلا أن يزعموا أنهم يعبدون من هؤلاء الأنبياء أو الصالحين، فكما تقدم التفصيل لا ذنب للأنبياء أو الصالحين بل يهلكون هم، إلى غير ذلك من ما في هذه النصوص العظام وما فيها من الدلائل الكبيرة على رؤية الرب سبحانه وتعالى، سواء كانت في إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو في إثبات الرؤية للمؤمنين وأنهم يرون ربهم تبارك وتعالى. ومثل ما قلنا ظاهر النص أنه في القيامة في العرصات يراه المؤمنون والمنافقون، هذا في أول الأمر، لأن المنافقين يزعمون أنهم في الدنيا من أهل الإسلام، فإذا أراد الله تعالى أن يجلي هؤلاء من هؤلاء جاء كشف الساق، وفي إثبات الساق لله عز وجل وأنه تبارك وتعالى له ساق عظيمة، وكشف الساق هو العلامة. وهذا الحديث يبين المراد بقوله تعالى يوم يكشف عن ساق، فإن تفسيره بأنه الكشف عن الشدة لا يتناسب، وإن كان قول العرب كشفت الحرب عن ساقها هذا من حيث الإطلاق اللغوي سليم، لكن من حيث العلامة التي يكون عندها السجود لا شك أنها كشف الرب تعالى عن ساقه العظيمة، فيخر المؤمنون سجدا لله، وهذه العلامة التي قرأوها في كتاب الله وعلموها، هل بينكم وبينه علامة؟ قالوا نعم هذه العلامة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، من كان صادقا في إيمانه فإنه يتمكن من السجود، ومن كان إنما يسجد نفاقا أو من لا يسجدون نهائيا فهؤلاء من أهل الكفر، نسأل الله العافية، فلا يتمكنون من السجود. نعم.
وفيهما عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس ففعلوا.
الصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجر، والصلاة التي قبل غروب الشمس هي العصر، وفيه دلالة على عظم شأن هاتين الصلاتين، وأن المحافظة عليهما من أسباب رؤية الرب سبحانه وتعالى. وفيه صراحة الحديث إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر، وفي اللفظ الآخر كما ترون الشمس، يسألهما هل تضارون في رؤية الشمس ليسدونها سحب، كل هذا دال على إثبات رؤيته عز وجل. نعم.
وفي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم، يقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
وهكذا هذه الآية، هذه الآية من الآيات الدالة على رؤية الرب سبحانه وتعالى، وقد قرأها صلى الله عليه وسلم وفسرها، وهذا من التفسير النبوي للقرآن، قرأ صلى الله عليه وسلم الآية الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، تفسير صريح بأنه يراد بالزيادة النظر إلى وجه الله، فهو من أدلة على النظر إليه تبارك وتعالى. في الحديث أيضا أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يسألون تريد يسألهم ربهم تريدون شيئا أزيدكم، فبلغوا هنا النعيم مبلغا عظيما، قالوا معه ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، فيكشف عز وجل الحجاب فينظرون إليه، هذا المعنى، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، فدل على أن أعظم نعيم الجنة على الإطلاق هو أن ينظر إلى رب العالمين، لأنه قال فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، وأي شيء في لذائذ الجنة على عظمها وكبر قدرها وكونها كما قال عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، لكن إذا رأوا رب العالمين لا شيء يعدل لذة النظر إلى وجهه تبارك وتعالى، لهذا قال صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، نسأل الله أن يكرمنا ووالدينا ومشايخنا بهذه الرؤية في أمن وأمان في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بارك الله فيك.
يقول أنا مقيم من إحدى الدول، اشتريت سيارة سعودية وأصبحت المالك الثاني لها، لكن عندما أريد العودة بالسيارة إلى بلدي يشترطون أن أكون المالك الأول، فأدفع بعض الأموال في المرور هنا فيجعلني المالك الأول لها حتى أستطيع الدخول بها. سؤال مجمل، إن كان مقصود بالمال الذي يدفع رشوة فلا يجوز. وأيضا تغيير الاسم من المالك الأول إلى أن يكون المالك الثاني قد يكون فيه إشكال من زاوية أن السيارة بهذه الطريقة لا شك أنها في عرف الناس تزداد الرغبة فيها، يعني السيارة التي تداولها 6 أو 7 أشخاص ليست مثل السيارة التي يكون قد اشتراها رجل واحد ويقول أنا اشتريتها وهي جديدة ولا تزال معي، هذه يرغب فيها أكثر. فينبغي الوضوح والصراحة في هذا وترك عدم الوضوح فيه. يقول ما حال الذي يمر على الصراط كالطرف في الدنيا؟ معناه أنه عظيم العمل، لأن المرور على الصراط هو بحسب الأعمال، معنى ذلك أن عمله كان عظيما فلهذا مر كالطرف، لأن الله قبل عمله تعالى وعمله زكي صالح، فلأجل ذلك لم يستغرق على هذا الصراط، لم يستغرق إلا كأنه الطرف من شدة سرعته، وهذا يدل على عظم عمله وقبول الله تعالى له في الدنيا. ويأتينا إن شاء الله تعالى أيضا أنهم يعطون أنوارهم بأيديهم فيتفاوتون أيضا في النور، فمنهم من يكون نوره بين يديه كالجبل نوره هو، ومنهم من هو دون ذلك، حتى إن آخرهم من يعطى نوره على إبهامه، يطفأ مرة ويضيء أخرى، إذا طفئ وقف وإذا أضاء مشى. التفاوت هذا بين الذي نوره كالجبل وبين من هذا حاله لا شك أنه بحسب الأعمال أيضا. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه استكمالا لبعض السنن: وكثرة ذكر الله عز وجل وذكر العلم في المسجد وترك الخوض والفضول وحديث الدنيا فيه فإن ذلك مكروه. وقد رويت فيه،
وين وقفت يا شيخ؟ كم رقم؟
395.
كم؟
395 لك.
نعم، أعد. وكثرة
ذكر الله عز وجل وذكر العلم في المسجد وترك الخوض والفضول وحديث الدنيا فيه فإن ذلك مكروه. وقد رويت فيه أحاديث غليظة صعبة بطرق جياد صحاح ورجال ثقات، منها ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد إمامهم الدنيا لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة. ومنها ما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يجلس الناس في المساجد ليس فيهم مؤمن حديثهم في الدنيا. ومنها ما قاله الحسن رحمه الله تعالى: سيأتي على الناس زمان يجلسون في المساجد حلقا حلقا حديثهم الدنيا لا تجالسوهم فإن الله عز وجل قد تركهم من يده. فهذا كله من حديث الدنيا وأهلها في المساجد.
هذه المساجد كما قال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. الآية، المساجد إنما بنيت لما بنيت له كما قال عليه الصلاة والسلام، لم تبنى لتنشد فيها الضالة ولا لتكون محلا للبيع والشراء، كل هذا منهي عنه، ولم تبنى لتكون لأحاديث الناس وهذرهم وضحكهم ولعبهم ولغطهم، إنما بنيت لما بين عليه الصلاة والسلام للأعرابي، إنما بنيت لما بنيت له من ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والصلاة. فإذا قلبت هذه المساجد إلى مواضع للضحك والسخرية والغيبة والاستهزاء لا شك أن هذا أمر عظيم جدا. والآية التي ذكرنا
بينت أن الله تعالى أذن أن تعمر هذه المساجد بما ذكر سبحانه وتعالى، وأن الذي يعمرها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فكيف تجعل المساجد محلا للبيع والشراء وهؤلاء الرجال الذين ذكر الله لا تلهيهم تجارة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع، كيف تجعل هذه المساجد التي بنيت ليذكر الله تعالى فيها ويصلى فيها وهي بيوت الله أنسب لله عز وجل، وفي الحديث أحب المساجد إلى الله، أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض المساجد وأبغض البلاد، أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، كيف تجعل المساجد أسواقا؟ كيف يجعل أحب البلاد إلى الله عز وجل وأفضل المواضع محلا للغط والضحك والسخرية؟ لا شك أن هذا عظيم. وللأسف يقع هذا من قبل من يجهلون الأحكام، سواء في الفروض المعتادة بأن يصلوا ثم يجلسوا ضحكا ولغطا كأنهم في سوق، أو حتى قبل الإقامة، أو ما يقع من بعض الجهلة ممن لا يفقهون فقه الاعتكاف، فإنهم يعتكفون ثم يصيرون في اعتكافهم إلى ما يصيرون إليه خارج المسجد من الضحك والسخرية والهزء واللعب. إذا كان المعتكف لا يزور المريض لأجل انقطاعه، لأن الاعتكاف هو ملازمة المسجد للعبادة، فكيف تجعل عبادة الاعتكاف العظيمة هذه على النحو الموجود؟ لكن الجهل وقلة التنبيه الحقيقة وقلة الوعي، لأن ينبغي أن ينبه الناس إلى أحكام المساجد. مساجد فيها أحكام تستحق أن يجعل فيها خطب، وهذا من العجيب سبحان الله. الآن يخطب الخطبة في مواضع كثيرة، في موضوعات كثيرة، وينسون الكلام في الجمعة وأحكام الجمعة، وينسون الكلام في الموضع الذي يجتمع فيه الناس وهو المسجد، فيؤتى بموضوعات في بعض الأحيان تتعجب من قلة فقه الخطيب إذا أوردها، بأن يذكر سيرة أحد أهل العلم روى عنه فلان ولد في كذا ومات عام كذا. هذه موضوعات، هذه هل الخطبة موضوع يجعل في سيرة أحد من أهل العلم؟ أنت لست تترجم له، لكن إذا تكلمت مثلا عن قيام الليل، عن الصلاة، عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وذكرت سيرة أهل العلم فيه، نعم. أما أن تقول ولد عام كذا ومن مشايخه فلان ومن تلاميذه فلان وقال فيه فلان، كأنك تقرأ في تراجمهم في أي كتاب، من قلة فقه الخطيب، قلة وعيه، قلة علمه بالمقصود بالخطبة. فيتركون الموضوعات المهمة كأحكام الجمعة وأحكام المساجد، فلهذا يجهل الناس عظم قدر المساجد، ويقع منهم ما يقع من هذه المخالفات، ومنها كثرة الخوض والباطل والكلام الذي لا معنى له ولا جدوى منه، حتى إنهم يتطرقون إلى الغيبة والاستهزاء والسخرية، وتجد الضحكات منهم كأنهم في سوق من الأسواق أو في استراحة من الاستراحات. ينبغي أن تنزه المساجد عن ذلك. هذا ثم ذكر رحمه الله يقول وردت فيه نصوص غليظة، منها أن منهم من يجلسون في المساجد ليس فيهم مؤمن نسأل الله العافية، حديثهم في الدنيا كأنهم في الأسواق، وهكذا يكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد إمامهم الدنيا لا تجالسوهم، لا ينبغي أن يجالسوا بل هؤلاء ينكر عليهم. قال المسجد ليس موضعا للسخرية والضحك، ونعوذ بالله من الخذلان. تجدهم في بعض الأحيان في رمضان يجلس اثنان منهم يتحدثان ساعة أو ساعتين، والناس حولهم يقرؤون القرآن ويذكرون الله ويذكرون الأوراد والأذكار، وهذان جالسان مدة ساعة أو ساعتين يتحدثان، تارة يضحكان وتارة ترتفع أصواتهما وتارة تنخفض. تتعجب من هذا الأمر. هذا بحاجة توعية وتوجيه الناس وتنبيه الناس، لأن المساجد إنما بنيت لذكر الله تعالى وقراءة القرآن. لا يمنع أن يوجد كلام يسير على ألا يكون محرما، كلام يسير كأن يقول قائل مثلا بأمر معين يخبرهم بأمر معين معتاد أو نحوه مما ليس فيه بيع، من بيع أو شراء أو نشدان ضالة أو نحو ذلك، على ألا يكون كثيرا، لأن قد يقع في بعض الأحيان يحتاج أن يخبر أحدهم خبرا ولا يجده إلا في المسجد، فلا إشكال في هذا، لكن لا يتوسع في مثل هذا. نعم.
والبيع والشراء بالجدال والخصومة، وإنشاد وإنشاد الضوال وإنشاد وإنشاد الضوال وإنشاد الشعر والغزل ورفع الصوت وسل السيوف وكثرة اللغط ودخول الصبيان والنساء والمجانين والجنب والارتفاق بالمسجد واتخاذه للصنعة والتجارة واتخاذه للصنعة والتجارة كالحانوت مكروه كله والفاعل له آثم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغليظه على فاعله.
هذه جملة من التصرفات التي ليست المساجد مواضعها إذا كانت مباحة أو أن تكون منهيا عنها مطلقا. فالبيع والشراء لا يحل، نهى صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد. الخصومة الباطلة لا تنبغي لا داخل المسجد ولا خارج المسجد إذا كانت خصومة بالباطل، لكنها داخل المسجد أسوأ. وإنشاد الضوال وفيما يتعلق بالشراء، قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، نوع من التعزير له والدعاء عليه. أما من إنشاد الضوال فهو أن يأتي إنسان إلى المسجد يرحمك الله وقد ضاع له شيء، فيقول يا أهل المسجد، لم يقول، هذه فرصة اجتماع الناس الآن، من وجد لي مفتاحا أو وجد لي دابة أو نحو ذلك. في الحديث: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. لاحظ الحديث السابق: لا أربح الله تجارتك، يدعى عليه فيما يبيع ويشتري، وهذا مع أن ضالته قد افتقدها، إلا أنه يدعى عليه أيضا بأن لا يرد الله عز وجل عليه هذه الضالة، وقد يكون محتاجا لها، ومع ذلك لما أتى البيوت من غير أبوابها استحق الدعاء عليه. بعض أهل العلم قال إن النهي عن إنشاد الضوال وهي التي تضيع من الإنسان يدل على النهي عن التسول في المساجد، وقالوا إن صاحب الضالة محتاج ومع ذلك نهي عن أن ينشد الضالة في المسجد، فكيف بهذا الشخص الذي يأتي ويطلب من الناس أن يعطوه مالا؟ لكن الذي يظهر، والعلم عند الله عز وجل، الذي يظهر أنه إذا سأل وكان صادقا فإنه لا يمنع. وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول هذا ويؤكد عليه، بل قال رحمه الله: إنها فرصته لاجتماع إخوانه، قد تشتد حاجة بعض الناس، والإنسان إذا كان في خير وفي عافية منعم عليه وهو صبي صغير، منعم عليه في شبابه، منعم عليه في كهولته وفي أسرته بعد أن أتته الذرية، لا يظن أن الناس كلهم هكذا. ففي الناس محتاجون وفي الناس محتاجات. وقد بوب أبو داود في السنن قال: باب السؤال في المسجد، وذكر فيه حديثا أن أبا بكر رضي الله عنه رأى سائلا يسأل في المسجد وكان مع ابنه عبد الرحمن، عبد الرحمن بن بكر، خبزة فأخذها من عبد الرحمن وأعطاها السائل. فالذي يظهر والله أعلم أن القياس هنا في غير موضعه، وأن السائل لا سيما من اشتدت حاجته، وهكذا النساء إذا سألنا في المسجد فأهل المسجد قريبون من الخير، إذا طرقنا الأبواب ولا سيما في مثل وقتنا هذا فإنهن يطرقن الأبواب على بيوت الله أعلم بحقيقة بعض أهلها ماذا يكونون عليه، بينما في المسجد إذا قعدت عند الباب وصار من يراها يعطيها لا محذور في هذا، لا محذور في هذا. هذا هو ظاهر السنة، أنه يعطى السائل إذا علم صدقه وحاجته، أو إذا لم يعلم حاله، يعني حاله مستور لا يدرى هل هو صادق أو غير صادق يعطى. يقول قائلون إنهم الآن بمثابة العصابات التي تمول من قبل مفسدين ومجرمين، من عرف بهذا لا شك أنه خليق بأن يقبض عليه، وينبغي أن يلاحظ الوضع، يمكن أن يراقبوا، يمكن أن يراقبوا فيتبع. هل هذا السائل الآن اتجه إلى بيته ودخل عند صبيانه هذا واضح أنه رجع إلى بيته. أما إذا كانوا يجتمعون في موضع ويقود هذا الموضع أناس فهؤلاء خليقون بأن يقبض عليهم وأن يعاملوا بما يقتضيه الشرع. لكن أن يقال إنهم لا يعطون لأجل أن هناك أناسا يكذبون ولأجل أن هناك أناسا حالهم كذا، يقال ما ذنب هؤلاء، ما ذنب هؤلاء؟ ثم أعلم أن سؤال هؤلاء ولا سيما النساء قد يمنعهن من الفاحشة، لأنهن إذا سألنا وأعطاهن أهل المسجد فإنهن قد يستغنين بما أعطينا وإن كان قليلا ويرجعن ويستعففن بهذا الذي أعطاهن هؤلاء الأخيار ابتغاء وجه الله عز وجل. فإذا لم يعطينا واشتدت حاجتهن وما كل واحدة منهن تعرف، ما الذي يعرضها هذا؟ يعرضها لبذل عرضها، نسأل الله العافية والسلام. وأيما أصعب، أن تبذل عرضها أو أن تجلس عند باب المسجد؟ من أراد فليعطيها ومن أراد فليتركها. فبعض الناس إذا آته الله تعالى النعمة ومن عليه، ولا سيما إذا استرسل فيها منذ صغره وعنده أنواع من نعم الله عز وجل من سيارات ومن أموال ومن مآكل ومشارب، يظن الناس مثله ويبدأ يكذب من سأل. أنت لا تدري، لا تدخل في ذمتك مثل هذا. إذا شككت في أحد أو لم ترد أن تعطيه لا أحد يجبرك، لكن أن يمنعوا فيه إشكال، فيه إشكال أن هؤلاء إذا كانوا رجالا قد يسرقون، قد يكونون مجرمين، قد يذهبون إلى بيوع محرمة كالمخدرات وأمثالها. إذا كنا نساء فقد يدخلنا في والعياذ بالله في أمور من الفواحش ونحوها. فهذا السؤال فيه نوع من المنفس الذي يحمي بإذن الله عز وجل من شرور كثيرة. وما أحد وقف على باب المسجد معه سلاح يقول أعطوني وإلا قتلتكم، من لم يرد أن يعطيها يتركه. وهؤلاء المجرمون الذين يديرون مثل هذه الشبكات ينبغي أن يراقبوا ويلاحظوا ويقبض عليهم هم. أما أن يأتي أناس من أهل الحاجة فيمنعوا من حاجتهم، فظاهر السنة عكسها، ظاهر السنة عكس هذا. وكانوا يطرقون الأبواب زمن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما في حديث عائشة رضي الله عنها لما أتتها السائلة ومعها ابنتان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطتها ثلاث تمرات ثم رفعت البنتين نظرهما إلى أمها إلى أمهما وأنها قسمت التمرة بينهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عائشة أن الله أوجب لها بذلك مغفرته، دل على أنهم كانوا يطرقون الأبواب قديما. فالحاصل أن قياس منع السائل على منع من ينشد الضالة الذي يظهر والله أعلم أنه ليس في محله، هذا هو الذي يظهر. كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله يؤكد على هذا ويقول إنهم لا يمنعون إلا إذا أساءوا، إذا أساء بعض الناس قد يسيء في العبارة وقد يتكلم ويقول إن حصل من فلان علي كذا وكذا، قال لا تطل الكلام هذا، أنت اذكر حاجتك وأوجز أيضا، ولا تجلس تقول حصل مني فلان وحكم علي والقاضي ظلمني، هذا مو موضع تقال فيه، وليس الناس الآن قضاة ترفع إليهم مظلمتك، إنما تذكر حاجتك وتوجز فيها. والقول بأنه يعني قد يشغل عن الأذكار وكذا، هذا صحيح قد يشغل عن الأذكار، لكن بالنظر إلى شدة حاجته ينبغي أن يرأف به وأن يرحم، ولا سيما إذا علم منه الصدق. وإذا كان هناك كثيرون يكذبون فمنهم ناس يصدقون، والمسلم ولله الحمد إذا تصدق بالصدقة فإنه مهما يكن من أمره فإنه على خير إذا تصدق، حتى لو وقعت في غير في يد غير مستحق. وقد جاء عن بعض السلف رضي الله عنهم أن سائلة أتت إليه وهو في السوق فأشار رحمه الله هكذا بأصبعه الاثنين إلى شريكه يظن أنه يقول زن لها درهمين، هذا المعتاد الناس يعطون السائل شيئا يسيرا، فوزن درهمين وأعطاها فأشار كم؟ 200. تعجب الشريك في أحد يعطي 200 درهم يعطي سائلة، قال إني رأيت فيها بقية شباب فخشيت عليها. الفرق كبير بين من ينظر من ينظر إلى هؤلاء بنظرة المآل الذي يمكن أن يصلوا إليه بأن تقع المرأة في الزنا وأن ينطلق الرجل في المحرمات والمخدرات والجرائم والسطو، وبين من ينظر آكلا شاربا يأكل في اليوم أكلات متعددة، يسافر سفرات ملونة ومنوعة، ينفق ما الله به عليم من أنواع من الأموال على أنواع الملاذ، وفي عافية ما يدري بالناس ولا بأحواله. الناس كما قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه ونور الله قبره، يقول الناس الغالب عليهم الحاجة. صدق رحمه الله، الغالب عليهم الحاجة. انظر لكلام الفقيه، لو تنظر الآن في حال الناس، وأنت في نعمة هنا في البلد، نحن في نعمة كبيرة، لك الغالب على حال الناس الحاجة، دعك من الذي يسرف ويضيع، لكن الغالب على حال الناس الحاجة. إن نظر إلى أمر الأجار وإذا به فيه حاجة، إن نظر إلى أمر الأولاد والنفقة عليهم وإذا ثمة حاجة، إن نظر إلى أمور كثيرة، بعض السلع قد ترتفع، ففي حاجة في الناس، الناس فيهم حاجة. لكن من لا يدرك الناس ولا يعرف يعني أحوالهم ولا يكون قريبا من أوضاعهم، يظن أن هؤلاء كلهم يكذبون وكلهم يضحكون بالناس وينبغي أن لا يطعوا. من قال هذا الكلام؟ من قال هذا الكلام؟ هذا غير صحيح، بل غالب على كثير من الناس الحاجة. وبعض العياذ بالله من وقع في السوء والشر وقع فيه بسبب الحاجة وعدم قضاء حاجته. والله تعالى يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. قال بعض أهل العلم يبتلى الغني بالفقير، الله تعالى ابتلى الغني بالفقير، هل يتركه أو يعينه؟ فينبغي تقوى الله عز وجل في مثل هذه الأمور. وإذا كان الإنسان لا يريد أن يعطي فله ذلك، لأن صدقته هذه ليست على سبيل الزكاة الواجبة، لأنه سيخرج زكاته في من يستحق، لكن لا يصد الناس عن الخير، لا يمنع الناس عن الخير. نعم يتحقق ويتأكد، والشخص الذي قد يظهر منه أنه في عافية وفي نعمة وقادر على العمل، كما قال عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجلين الجلدين، قال إن شئتما أعطيتكما، ولا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. إنسان يستطيع العمل، لماذا يأتي ويسأل؟ لكن إذا جاء رجل مسن في الثمانين بعض الأحيان ويذكر من أحواله وعنده يعني جملة من الإثباتات وبعض الكتابات من بعض المعروفين بأن هذا الرجل محتاج، لماذا لا يعطى هذا الرجل؟ لماذا يترك؟ وماذا يفعل شخص في الثمانين؟ تقول تعال اعمل، اعمل من الساعة السابعة والنصف إلى الثانية والنصف، ولا يستطيع. حتى في نظام العمل هو هذا الشخص قد ترك العمل من 20 سنة، ما يستطيع أنه يعمل. فالحاصل أن الأمر ينبغي أن يكون فيه توسط، أن من علم حاله أو من ينظمون هذه المنظمات الخبيثة التي تجمع الناس وتعبث بها، أو الأحق حقيقون وجديرون بكل أدب وزاجر شرعي، لكن الضعفاء الذين لا يستطيعون ولا يتمكنون من العمل وعندهم الحاجة لا ينبغي أن ينفر الناس عن إعطائهم. قال رحمه الله وإنشاد الشعر الغزل تحديدا، يعني أن الغزل وذكر محاسن النساء وأحوالهن ليس محله المسجد، لكن الشعر قد ينشد إذا كان شعرا جيدا وسليما وفيه مكارم أخلاق وفي حث على الجهاد في سبيل الله وعلى معالي الأمور والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ما في هذا إشكال، على أنه لا يعني يكثر منه بحيث أن يكون شيء غالب ومستديم، لكن إنشاد الشعر في ذاته كان يقع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. الصوت أيضا، الرفع الشديد للصوت لا ينبغي. وعمر رضي الله عنه لما رفع رجلين من أهل الطائف الصوت في المسجد قال رضي الله عنه لو أنكما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا، ترفعان الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رفع الصوت شوش على من يذكر الله وعلى من يدعو وعلى من يصلي وعلى من يقرأ. وإذا كان الإنسان ممنوع من أن يرفع الصوت بالقرآن، قال صلى الله عليه وسلم كل منكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، فكيف برفع الصوت بغير القرآن؟ وهذا أمر للأسف فشى وانتشر وغلب من كثيرين، حتى بعض طلبة علم للأسف الشديد تجد أنهما يتحدثان بصوت مرتفع جدا، والناس عن أيمانهم وعن شمالهم يصلون ويقرؤون القرآن. هذا من الغفلة الحقيقة. أو يأتيه مكالمة جوال فيجيب كأنه في وسط بيته، يرفع صوته كأنه ليس في المسجد، يسمعه جميع من في المسجد، حتى إنك يعني تفرح أنه انتهت مكالمته، استمر في كلام وذهاب وإياه ما كأنه في المسجد. فهذا يدل على قلة الفقه وقلة وعلى الغفلة. هكذا السيوف و عموم السلاح، كل السلاح أمره في المسجد ينبغي الحذر منه. مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها، وأمر صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ على نصالها حتى لا يصيب بها أحدا من المسلمين. وهكذا كثرة اللغط مثل ما تقدم. دخول الصبيان يختلف الحال حقيقة، فيه يعني محل تفصيل. الصبي لا بد أن يدخل المسجد ليعلم الصلاة إذا بلغ السابعة، وإذا كان في السابعة فإنه لا شك يلزم والده بتعليمه. لكن إذا كان الصبيان يرسلون في المساجد كما يقع الآن، بعض الصبيان في الثالثة وفي الرابعة يطلقهم أهلهم فتجدهم على حال من الإزعاج والإيذاء المصلين، ولا سيما في رمضان، هذا غلط لا شك. وينبغي على من أتى بصبي أن يجعله بجانبه أو بجانب مثلا أحد إخوته أو نحوه، بحيث لا يترك الصبي هذا يعبث في المسجد وهو أتي به ليعلم الصلاة، فينبغي أن يلاحظ أمره. أما أمر دخول النساء فالنساء لا مانع من أن يأتينا المسجد بنص قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم بيوتهن خير لهن كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن لا شك أن المساجد بالنسبة للنساء محل عبادة، فليس ثمة إشكال في أن يحضرنا المساجد، لكن مع الستر والصيانة، كنا في الموضع الذي تصلي فيه النساء غير مختلطات بالرجال فلا إشكال فيه إن شاء الله، إلا أن يوجد فيه فتنة عليهن أو منهن، هنا يكون المنع لأمر خارجي لا لأجل أنها امرأة، المرأة تصلي لها أن تصلي، لكن تمنع لأمر إما يخشى عليها، كأن يخشى عليها الزوج، كأن يكون في موضع وفي محل وفي حارة، يقول إن ذهبت هذه تعرض لها هؤلاء الخبثاء أنا أعرفهم، فإنه يقول لا تذهبي، لا لأنها تمنع من المسجد ولكن خوفا عليها. أو إذا كانت تأتي متعطرة متبرجة، هذه أتت تزعم أنها تريد الأجر وهي تكسب بذلك الوزر، فإذا أتت على حال من السلامة ولا خطر عليها ولا منها فإنها لا تمنع كما قال عليه الصلاة والسلام. المجانين لما كان المجانين من المساكين الذين لا يعون ولا يفرقون بين المساجد وغيرها، كان ينبغي أن لا يتركوا يعني يدخلونها، لأنهم قد يلوثونها، مثلا قد يتبول المسكين فيه مجنون، قد يتبول أو يقطع على من يصلون صلاتهم، وقد يتلفظ بألفاظ تؤدي إلى بعض الناس، يعني قد يضحك مثلا في الصلاة ونحو ذلك، فالمجنون ينبغي أن يحفظه وليه. الجنوب لا ينبغي له أصلا أن يقترب من الصلاة حتى يصلي، حتى يغتسل، قال تعالى: ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. لكن أمر المرور لو مر لا إشكال فيه أن يمر، لا على سبيل أنه يبقى ويمكث وهو على حال من الجنوب. وبعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أنه إذا توضأ فلا بأس أن يبقى في المسجد. جعل المسجد محلا للصنعة والعياذ بالله، يعني يقلب وطن. تعلم أن المسجد موقوف على المسلمين، فلو أخذ جزءا منها أو صار يعمل داخل المسجد لصنعة، هو يعني يعمل داخل المسجد ثم يذهب يبيع. أما لو كان يعمل بعض الأشياء التي تحتاج مثلا إلى تركيب مثل الأبواب ونحوه، تحتاج إلى تركيب داخل المسجد ولا يمكن أن تركب خارج المسجد، وإن كان تركيبها خارج المسجد هو الذي ينبغي إذا حصل، لكن في بعض الأحيان إذا أدخلها لابد لا شك أن يبدأ بتركيبها في نفس يعني جدران المسجد، هذا لا إشكال فيه. لكن لو اتخذت محلا للصنعة أو للتجارة كأنها حانوت، فكل هذا لا شك أنه منهي عنه، يأثم من فعله ويغلظ عليه كما ذكر رحمه الله، يعني ينبغي أن يغلظ عليه مثل ما ذكر في حديث لا ردها الله عليك ونحو ذلك من النصوص. يقول: يكثر في آخر العام الدراسي الإهداء بين الطلاب والمعلمين سواء في المدارس العامة أو مدارس تحفيظ القرآن، فما حكم هذا الإهداء بين الطلاب والمعلمين؟ إذا أهدى المعلم للطلاب ما فيه إشكال، المعلم يهدي الطلاب ما في هذا إشكال، لأنه يعني يشجعهم بذلك وما فيه تهمة. لكن إهداء الطلاب ما يصلح، الطالب ما يهدي المعلم. إذا قال إني أحبه في الله عز وجل وأحسن إلي، يقال إذا تخرجت فأهده، بحيث لا يكون لك درجة عنده، أما وأنت تدرس عنده فإنك لا تهدي. يقول: لا يبع حاضر لبادي المأكولات أم الثياب أم غيرها، أي شيء يأتي به البادي
أي شيء يأتي به فإنه ينبغي أن لا يبيعه له الحاضر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.